بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سرنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في شرح ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ووقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا التقرير أيها الإخوة من المؤلف رحمه الله تعالى متعلق بأصل عظيم من أصول ديننا، وهو من مسائل وجزئيات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى، عنه يسأل المرء في قبره، وبه يحكم بإسلامه وإيمانه، ولا تتم النجاة ولا تتحقق السلامة من الهلاك عند الله تبارك وتعالى إلا بالإقرار به، ألا وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو دال دلالة صريحة على أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم بدينه وتبينت له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها، ثم أعرض عنها وكفر بها ولم يؤمن بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك، فإن حكمه كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان من أصحاب النار. هذا الأصل إخواني اعتنى به علماؤنا عناية كبيرة لتعلقه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فإن أهل العلم يقررون هذا الأصل في أولى الرسائل التي يقومون بتدريسها وتعليمها وتلقينها لطلبة العلم، من مثل أو كما فعل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وكما فعل الشيخ محمد الطيب المدني رحمه الله تعالى أحد علماء المدينة النبوية في كتابه أصول الدين الإسلامي، حيث إنه رحمه الله تعالى عقد في رسالته تلك عدة أسئلة في تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه. وخير ما يعين أيها الإخوة على فهم هذا الأصل وإدراكه واستيعاب مسائله هو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة مؤصلة مفصلة، فإن هذا من أعظم العون بعد الله جل وعلا على فهم هذا الأصل. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وخير العلوم أنفع العلوم العلوم المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فخير ما يتعلمه المرء ما كان متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وسيرته، وهكذا هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مسائل هذا الأصل أيها الأخوة كثيرة ومتعددة، والمؤلف اقتصر على بعض منها. من هذه المسائل المسألة الأولى بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة كبيرة، قد البعض من أول وهلة أو أول نظرة في قراءة أثناء قراءته لكتاب يستصغرها، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، لكن كم حصل في هذه المسألة من خروج عن النصوص الشرعية، ما بين غلو وما بين جفاء، والموضع ليس موضع رد إنما هو موضع تقرير وتأصيل. هذه المسألة الأولى بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين لقول المؤلف ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. الدليل على هذا أيها الإخوة قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى. هذا الأمر أيها الإخوة أيضا قرره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه في سنته، ونوع صلى الله عليه وآله وسلم طرق بيانه، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به أي بهذا البيت، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، لأنه بوضع هذه اللبنة يكتمل جماله وحسنه، يقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله عنه أتخلفني في الصبيان والنساء، أي أتتركني خلفا من بعدك في النساء والصبيان وتخرج أنت عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له مبينا فضله وقدره عنده أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا هو الشاهد، إلا أنه لا نبي بعدي. وعند البخاري أيضا ومسلم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقلي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ مسلم، فمسلم هو الذي عنده هذه الزيادة التي جاءت في نهاية الحديث: والعاقب الذي ليس بعده نبي، زيادة في الحفاظ على هذا المعتقد وصيانة لهذه الخصيصة التي خص بها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه خاتم النبي. رد صلى الله عليه وسلم ونفى كل دعوة فيها انتحال النبوة، والأحاديث في هذا عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون. يبعث يعني يخرج ويظهر، حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. فوصف صلى الله عليه وسلم من ادعى النبوة بعده بأنه دجال وأنه كذاب، وأن ما قاله هو مجرد زعم فقط يزعم أنه رسول الله. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث في شرحه: وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار، وأهلكهم الله وقلع آثارهم، وكذلك يفعل بمن بقي. ورحم الله الشيخ حافظ الحجم رحمه الله تعالى، إذ يقول في منظومته في هذا الصدد: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه الجملة، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ختم الرسالة والوزارة والنبوة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين. قول المؤلف هنا: ثم ختم الرسالة والوزارة والنبوة إلى آخره. وصفه بالرسالة، وصفه بالنبوة، وصفه بالنذارة يقتضي أنه رسول مرسل، وأنه نبي منبه، وأنه منذر من عند الله تبارك وتعالى. والسؤال أيها الإخوة: بأي شيء أرسل صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبأي شيء ختمت به الرسالة؟ الجواب أيها الإخوة، تقدم معنا في اللقاء الماضي على سبيل الإجمال القواعد التي قامت عليها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم هنا شيء من التفصيل على ما تقدم. الجواب: أرسل صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والإيمان. أرسل صلى الله عليه وسلم ببيان العبادات التي يحبها الله والقربات التي يرضاها من عباده، عبادات سهلة مبنية على التيسير والرفق بالعباد. أرسل صلى الله عليه وسلم وبعث بالأخلاق الجميلة والمعاملات الطيبة. بهذا وغيره نطقت النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية هذه هي البعثة بالتوحيد، والسمحة أي السهلة اليسيرة في أعمالها وفي شرائعها. الحديث رواه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة من أراضي الرجوع 2924. يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى: كنت وأنا في الجاهلية. وقصة عمرو بن عبسة قصة مؤثرة جدا حقيقة لمن تأملها ووقف عند ألفاظها، ففيها عبرة في الحقيقة يعني لكل عاقل. يقول عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على جهالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. عمرو رضي الله تعالى عن رجل عاقل لم تكن يعني لم يكن ينخجع بما عليه قومه، إنما كان يتأمل في أفعال قومه وما يقومون به من لجوء إلى غير الله تبارك وتعالى. يقول عن نفسه: أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء، فما هم عليه لا يمثل دينا يتوافق مع الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال رضي الله عنه: فسمعت برجل بمكة يخبر أخباري. قال: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. قال رضي الله تعالى عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، لأنه كان صلى الله عليه وسلم قد تعرض لأذى كثيرا من قومه بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ما عليه قومه. قال رضي الله تعالى عنه: فإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم. تأمل يعني هذه الكلمة: جراء عليه قوم. كم من أذى وكم من ضرر أتاه صلى الله عليه وآله وسلم من قومه. قال عمرو رضي الله تعالى: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. قال عمرو: فقلت: وما نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرسلني الله. قال عمرو: فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ وهذا هو الشاهد الآن الذي سيأتي لكلامه: وبأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. الحديث رواه مسلم في صحيح، من أراد الرجوع يرجع إلى صحيح مسلم في باب إسلام عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا من مقاصد بعثته الدعوة إلى الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم، في رواية صالحة الأخلاق، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وهو حديث حسن وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 45. إرسال الله عز وجل أيها الإخوة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور بالدعوة إلى التوحيد والإيمان والعبادات والقربات والأخلاق والتعاملات على أي وجه على أي حال على أي صورة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أربع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصفات هي خلاصة بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وأساس وأصل رسالته عليه الصلاة والسلام. الدليل على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تقدم معنا إجمالا أن من مقاصد بعثة الرسل عليه الصلاة والسلام في اللقاء الماضي البشارة والنذار. هنا قوله البشارة والنذار، بأي شيء تكون البشارة؟ بقوله بشيرا ونذيرا. بأي شيء تكون النذار وبأي شيء تكون النذار؟ هذا الوصف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا وأنه صلى الله عليه وسلم نذيرا. تستلزم هذه الصفة له، تستلزم أن هناك مبشر وأن هناك منذر. من هو المبشر؟ هو الذي استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وصدق. والمنذر هو الذي أعرض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفة تستلزم أمرا آخر أيضا، وهو أن هناك مبشر به ومنذر به أيضا. ما هو المبشر به؟ المبشر به هو الثواب وجزيل الأجر والجنة للمستجيب، والمنذر به هو النار والعياذ بالله والعقوبات المتنوعة، يعني لمن أعرض عنه صلى الله عليه وسلم وعن دعوته. هذه الصفة تستلزم أمرا ثالثا أيضا، وهو أن هناك أعمالا رتبت عليها البشارة شرحها صلى الله عليه وسلم وبينها، وهي الإيمان والتقوى والعمل الصالح والتوحيد، وأن هناك أعمالا رتبت عليها النذارية لمن أعرض، وهي الشرك والعياذ بالله والجهل والبغي والظلم والحسد. كل هذا داخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشير وبأنه عليه الصلاة والسلام نذير. ثم الصفة الأخرى قال: وداعيا إلى الله بإذنه. هذه الصفة إخواني تتضمن القيام بقواعد دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله بإذنه. ما هي القواعد التي تقوم عليها دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام؟ يا أخوة من يعرف يرفع يده. وأنس التعريف بالله تبارك وتعالى. طبعا
طريقة الوصول إليه.
مش مني أقل راسك، لا تعطيني راسك. بيان الطريقة الموصل إليه أي إلى الله عز وجل. الثالث بيان ما أعد الله تبارك وتعالى من الثواب والعقاب. هذه هي قواعد دعوة الرسول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ضرورية في كل دين أو في كل منة على لسان كل رسول. طيب قال وسراجا منيرا، هذه الصفة الرابعة، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد أتى بشريعة واضحة بينة كالشمس في إضاءتها ونورها، والمراد بذلك أيها الإخوة الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، وهو نور الرسالة والهداية والوحي. وهذا يعني إخواني أو يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وبعث كان الناس في ظلمة وفي جهالة وفي ضلالة وفي انحراف لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشيخ السعدي أيها الإخوة في تفسيره شرح وافي وتفسير بديع متضمن لقواعد في الحقيقة أثناء شرحه لهذه الصفات التي هي من أوصاف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من المستحسن والمناسب أن يرجع إليه الإخوة. عودا أيها الإخوة على قول المؤلف ثم ختم الرسالة والإدارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في بدء الكلام خص المؤلف الإدارة بالذكر، فلنقف وقفة يسيرة مع حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وهو جانب الإدارة. ذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد وجه الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بالأمر بالإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر، قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر عن أي شيء؟ عن كل ما نهاك الله تبارك وتعالى وعن كل ما لا يرضاه جل وعلا. الإنذار عن أو من أعلى المنهيات وأخطرها وهو الشرك بالله عز وجل إلى ما دون ذلك من المخالفات. أنذر عن كل ذلك بقولك وبفعلك، وقد قام صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام، فأنذر صلى الله عليه وسلم أمته وقومه عن كل ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالنذير العريان، والنذير العريان هو الذي تجرد من ثيابه، الشخص الذي قد تجرد من ثيابه ورفعها بيده يلوح بها لأي شيء؟ ليبين لقومه الخطر الذي هو قادم عليه. هكذا وصف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت جيشا بعيني أو بعيني، رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العليا، فالنجاة النجاة، أي اطلب النجاة لأنفسكم، فالنجاة النجاة. قال فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهل فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم، أي أهلكهم. الحديث البخاري ومسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم أو صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني علي، اقطوني قريش. حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، لعظم الأمر الذي قام به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجاء أبو جهل وقريش، وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وهذا من حسن يعني مدخله صلى الله عليه وسلم على قومه في تقريرهم برسالته ونبوته، لأنهم يعلمون صدقه وأمانته وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب لعنة الله عليه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وابن القيم أيها الإخوة في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 12 وما بعدها يعني شرح حقيقة يعني بيان أو شرح ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من النذار لقومه وما لقاه عليه الصلاة والسلام، فليرجع إليه. وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وماذا يقتضي؟ يقتضي من المرسل إليهم أن يصدقوه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيبيات، وأن يطيعوه فيما أمر به صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات والقربات والمعاملات، وأن يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع المخالفات، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع من القربات ومن الطاعات، مراعين في ذلك ضوابط العبادة التي قررها صلى الله عليه وآله وسلم من حيث سبب العبادة وجنسها وزمانها ومكانها وكيفيتها وعددها. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.